بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الثانية وهي وجوب البصر على أفراد كل صنف المعبر عنه في كلمات بعضهم بوجوب الاستيعاب في مقابل وجوب البصر في المسألة السابقة على الأصناف. ظاهرهم أن هذه كما أشرنا سابقا أن هذه المسألة تترتب على المسألة السابقة فهي مسألة منفصلة، بمعنى أن الكلام فيها يجري على كلا تقديري المسألة السابقة. أما إذا قلنا بعدم وجوب البسط فواضح، فيقع الكلام في أن ما يعطى لهذا الصنف مثلا هل يجب توزيع على كل الأفراد واستيعاب كل الأفراد به أو لا، هكذا يقع الكلام. وأما إذا قلنا بعدم وجوب البسط فأيضا يقع الكلام في أن ما يعطى لهؤلاء هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا، بعبارة جامعة أن حصة كل صنف مهما كانت هذه الحصة هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا يجب توزيع على جميع الأفراد، يجوز الاقتصار بدفعها إلى ماذا؟ إلى بعضهم، بعض الأفراد دون البعض الآخر. غاية الأمر أن هذه الحصة تختلف، إذا قلنا بوجوب البسط والتثليث يكتبون الحصة مقدارها زيادة ثلث الخمس هذه الحصة، واضح. إذا قلنا بعدم وجوب البسط لا بمعنى التثليث بالمعنى المطروح سابقا، ما يعطى يعني أو ما يعطى للحصة الأخرى، يعطى لهذه الحصة أقل مما يعطى للحصة الأخرى، فيمكن أن يقع الكلام بالنسبة إلى الصنف الآخر، مقصود بالنسبة إلى الصنف الآخر أن ما يعطى لهم هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا، فيظهر أنها مسألة مستقلة ليست مترتبة على أحد القولين في المسألة السابقة، هكذا يظهر. على كل حال كما ذكرنا المعروف بينهم هو عدم وجوب الاستيعاب في هذه المسألة، لا يجوز الاستيعاب ويجوز الاقتصار على بدفعها إلى بعض الأفراد دون البعض الآخر. يبدو أكو أيضا تشويش في أنه وجوب البسط سواء التزمنا به وقلنا بوجوبه أو نفيناه قلنا بعدم وجوبه، ما هو المقصود بالبسط في المقام؟ ما هو المقصود بالاستيعاب في المقام؟ هل المقصود استيعاب كل الأفراد وجميع الأفراد التي يصدق عليها الاسم والعنوان بها السعة بحيث تشمل حتى المعدومين؟ حتى المعدومين كل المعدوم أيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه العنوان. هل هذه السعة المقصود بوجوب البسط كل ما يصدق عليه العنوان أو لا أن المقصود هو وجوب البسط على الأفراد الموجودة الموجودين من الأفراد، أو أن المقصود هو خصوص الحاضرين منهم يجب البسط عليهم واستيعابهم؟ سأل الحاضرون في بلده في الأماكن القريبة ما كفد معيار واضح لوجوب البسط الذي يتكلمون عنه. من بعض الأدلة يظهر أنه اختيار وجوب البسط بمعنى واسع بحيث استدل على عدم وجوبه بأنه يلزم منه العسر والحرج كما سيأتي، فمعنى أنه يراد به معنى واسع مو أنه يستوعب فقط من يشملهم العنوان في بلده أو في المنطقة اللي هو بها أو القريبين منه، هذا ليس فيه عسر ليس فيه حرج. على كل حال لابد من ملاحظة الأدلة لتشخيص أن البسط الذي ننفيه أو الذي نلتزم بوجوبه ما هو المراد به، وأن الأدلة تساعد على وجوب أي بسط أي استيعاب، هذا سيتضح لعله من خلال الأدلة. ذكرنا أنه استدل بأدلة على عدم وجوب البسط المشهور الذي ذهب إلى عدم وجوب الاستيعاب استدل بأدلة عمدتها دليلان، عمدتها دليلان. الدليل الأول الذي أشار إليه كثير من العلماء رضوان الله عليهم هو هاي الدعوة أن المراد باليتامى والمساكين الجنس، مراد الجنس لا العموم والاستغراب، المراد الجنس. وعليه فلا يجب الاستيعاب، الاستيعاب من نتائج افتراض ماذا؟ العموم والأفرادي، أي الاستغراق والشمول الأفرادي. أما إذا قلنا بأن المراد والمساكين واليتامى هو نفس ما يراد بابن السبيل، يراد الجنس، حينئذ لا يجب الاستيعاب. هذا الكلام ذكر في كلمات أكثر من واحد، ومنهم صاحب المدارك صرح بهذا المعنى، صاحب الحداق أشار إليه، وهكذا غيره. قال لأن المراد باليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل، كما في آية الزكاة للعموم. هذه القرينة الأولى أو الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحة البزنطي لسيد الكلام بها، صحيحة البزنطي أيضا ذكرت كدليل في المقام على عدم وجوب الاستيعاب. بالنسبة إلى الدليل الأول، ما هي القرائن على حمل اليتامى والمساكين في الآية على ماذا؟ على الجنس. ذكروا قرائن، منها مسألة ابن السبيل، يعني اقتران المساكين واليتامى بابن السبيل، مع وضوح أن المراد بابن السبيل الجنس، مراد الجنس بابن السبيل، ووحدة السياق كأنه هذا يكون قرينة على أن المراد باليتامى والمساكين أيضا ماذا؟ الجنس. هذه قرينة ذكرها، أشار إلى أصحاب المدارك في عبارة اللي قلناها. القرينة الثانية وهي المهمة هو هاي مسألة عدم إمكان استيعاب الأفراد، لا يمكن استيعاب الأفراد للصنف الواحد، إما باعتبار عدم كفاية الخمس كما هي العادة والغالب، الخمس لا يكفي لاستيعاب جميع الأفراد، فإذا الاستيعاب لا يكون مراد، فتحمل الآية على من؟ على الجنس. وإما لعدم إمكان الوصول إلى الأفراد، يعني عدم إمكان الاستيعاب قد يكون بسبب عدم كفاية الخمس، وقد يكون بسبب عدم إمكان الوصول إلمن؟ إلى الأفراد، باعتبار تشتتهم ووجودهم في أماكن بعيدة جدا، فلا يمكن الوصول إليهم واستيعابهم جميعا. بالنتيجة لا يمكن الاستيعاب، لا يمكن الاستغراق، فهذا يجعل قرينة على ماذا؟ على حمل اليتامى والمساكين في الآية على ماذا؟ على الجنس. هذه القرينة الثانية. القرينة الثانية تعرضنا لها في المسألة السابقة بمناسبة أقحمنا بها سيد الخوي قدس الله نفسه حينما استدل على عدم وجوب البسط على الأصناف، استدل على هذا من جملة ما ذكره هذا، أن اليتامى والمساكين جمع محلى باللام يفيد الاستغراق، واضح يفيد استغراب، ولو التزمنا بوجوب البسط واضح ولم نحمله على المصرفية لوجب استيعاب جميع شمل الأفراد، وحيث أن هذا كما قال شنو تعبيرا كما ترى باطل لا يمكن الالتزام به، فإذا بقي ظهور اليتامى والمساكين الاستغراق على حالة، لكن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الآية في الملكية بالنسبة إلى الأصناف. بالنسبة إلى الأصناف نقول ماكو ملكية، وإنما شنو؟ هي مصارف، هي مصارف، وماكو مانع من الالتزام بالاستغراق لجميع الأفراد، لكن على أنها شنو؟ مصارف، لأنها تكون ماذا؟ مالكة. المالك قال هو الجامع، جاب مسألة الجامع، المالك هو الجامع، فيكون هو المالك. وهذه الأصناف وأفراد الأصناف كلها ماذا؟ مصارف، ليس إلا، ولا مانع من استغرابها جميعا كمصارف، مو كمالكين علما للخمس على نحو الشراكة. هذا عرفنا. الآن نريد نقول له هذا، أنه مسألة عدم إمكان الاستيعاب لا أشكال في أنه مع افتراض عدم الإمكان لا أشكال بأنه لا يمكن الالتزام بوجوب الاستيعاب مع عدم إمكانه. واضح هذه المسألة كلش واضحة، أنه مع عدم إمكان الاستيعاب طبعا هذا يكون قرينة ودليل على عدم وجوب الاستيعاب مع فرض عدم الإمكان، بل يمكن أن جعل قرينة على عدم إرادة الاستيعاب في الكلام أصلا. أصلا هو المتكلم عندما يتكلم بهذا الشكل ومع علمه بعدم إمكان الاستيعاب، إما لعدم لقلة الخمس عدم كفاية الخمس، وإما لعدم الوصول إلى إمكان الوصول إلى كل الأفراد، هو عندما يتكلم بهذا الكلام يقول للمساكين لليتامى، هذا معنى أنه هو لا يريد شنو؟ استغراب، لا يريد الاستغراب. قال المساكين، قال اليتامى، لكنه لا يريد الاستغراب لعدم التمكن من الاستغراب. كيف هو يريد الاستغراب ويطلب من المكلف الاستيعاب والاستغراب مع افتراض ماذا؟ عدم التمكن من الاستيعاب والاستغراق. إذن هو لا يريد الاستغراق. هذا بهذا المقدار يمكن أن نلتزم به، أن نلتزم بأن عدم إمكان الاستيعاب والاستغراق قرينا على عدم إرادة الاستغراق والاستيعاب. لكن هذه مسألة الطفرة إلى اسم الجنس، إلى الجنس وإرادة الجنس، هاي قلنا في البحث السابق، قلنا هنا اكو محل، اكو تامل، اكو يمكن ان يقال كما قلنا عن الشيخ صاحب الجواهر انه تردد في هذا، شكك في هذا. الشيخ صاحب الجواهر غرضه في الحقيقه هو اثبات شيء، سنبين. الشيخ صاحب الجواهر يقول انه احنا نلتزم بعدم وجوب الاستغراق على جميع الأفراد، لكن هذا ما يعني إطلاقا أن نرفع اليد عن أصل وجوب شنو؟ الاستغراق، وإنما نرفع اليد عن وجوب الاستغراق على إطلاقه، ونلتزم بوجوب الاستغراق بالمقدار الممكن، بالمقدار الممكن. هذا الالتزام بوجوب الاستغراق بالمقدار الممكن ما ينسجم مع افتراض الحمل على الجنس، على تصوراتهم ما ينسجم مع افتراض الحمل على الجنس، وهذا الجنس ما بيستغرب اطلاقا. هو يقول لن حمل على الجنس، ما قد علي حمل على الجنس، هو يبقى استغراب لكن بالمقدار شنو؟ بالمقدار الممكن. ولذا ناقش في ان مسألة عدم الامكان وعدم الكفاية هذه صحيح تكون موجبة لان يقال انه لا يراد الاستغراب، لكن لا موجب لحمل اللام في المساكين وحمل المساكين واليتامى على إرادة الجنس، بل يبقى الاستغراق على حالة، ونلتزم بهذه النتيجة، وأن الاستغراق غير المقدور نرفع عنه، أما الاستغراق المقدور يبقى على حالة. ولذا ظاهره الالتزام بوجوب استيعاب الأفراد التي يمكنه ماذا؟ استيعابها. لنا تعليقتان على مجمل هذا الكلام، على مجمل هذا الكلام يعني الدليل والمناقشة به. التعليق الأولية هي أنه لا بد من الالتفات إلى أن هذا الكلام لا يبتني على القول بدلالة الجمع المعرف المحلى باللام على العموم بالواضع، ما يبتني على هذا. لو أنكرنا دلالة الجمع المحلى باللام على العموم بالواضع كما هو أحد الأعضاء في المسألة، في مسألة الجمع المحلى باللام، أكو من ينكر دلالته على العموم الوضعي، يعني ليس حاله حال كل وجميع، كل وجميع تدل على العموم بالوضع. الجمع المحلى باللام هناك رأي لا يرى ذلك، أقول أن هذا الكلام لا يتأثر بذلك، لأن الجمع المحلى باللام على كلا التقديرين هو يدل على الاستغراق وماذا؟ والاستيعاب، هو يدل على الاستغراق والاستيعاب. غاية الأمر أنه إذا قلنا أنه هو مثل كل وجميع فيكون الاستغراق مدلول شنو؟ وضعي للكلام، فيثبت في مرحلة الدلالة وضعية، وإذا لا أنكرنا ذلك هو حينئذ يثبت يثبت باعتبار ماذا؟ باعتبار مقدمات الحكمة وإطلاق الحكمي وأمثاله. لكن بالنتيجة الاستغراق مراد عندما يقول أكرم الفقراء، أكرم العلماء، احترم العلماء، لا أشكال في أنه يفهم منهما، كل منهما كلا الرأيين يفهم منهما ماذا؟ الاستغراق والاستيعاب. فحينئذ يقع هذا الكلام، الدليل يقول بأنه استيعاب ما ممكن، فلا بد الحمل عليهم على الجنس، واضح. المناقشة يقول بأنه لا، ليش الحمل على الجنس؟ هو يبقى استغراق لكن بالمقدار شنو الممكن. فيجي هذا الحديث، ما يتوقف هذا الحديث على افتراض على القول بأن الجمع المحلى باللام لا بد أنه يدل على العموم بالواضع، لا لا يتوقف على ذلك. هاي مسألة، هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، قبل أن أبين أطرح هذا السؤال، أن القول بالجنس وحمل المساكين واليتامى على الجنس هل يعني بالضرورة عدم الاستغراق؟ يحملناه على الجنس، يحملناه على الجنس، هل يعني بالضرورة عدم الاستغراق؟ سؤال؟ لا، بعوارة الضرورة. أكرم الفقير، أكرم الفقير، نستفيد منه الاستغراق أو ما نستفيد منه الاستغراق؟ نستفيد منه الاستغراق. هذا الذي يعبر عنه بالإطلاق الشمولي، يعبر عنه بالإطلاق الشمولي في قبال الإطلاق ماذا؟ البدلي. يقول له أكرم فقيرا، أكو فرق بين أكرم فقيرا وبين أكرم الفقير. غاية الأمر أن أكرم الفقير يدل على الاستيعاب لكن مو في مرحلة الدلالة الوضعية، ما يدل على الاستيعاب في مرحلة الدلالة ماذا؟ الوضعية، وإنما يدل على الاستيعاب في مرحلة التطبيق الخارجي للعنوان على أفراده، استوعبهم كلهم. ماكو فرق من حيث الدلالة على الاستيعاب واستفادة الاستيعاب بين أكرم كل عالم وبين أكرم العالم، من حيث استفادة الاستيعاب ما فرق بينهما. غاية الأمر كما قلنا أن أكرم كل عالم استيعاب مدلول وضعي، واضح. الكثرات ملحوظة في عالم الجعل، واضح، اللي هو المدلول للألفاظ عادة عالم الجعل، كل الأدلة تنظر إلى الجعل، ملحوظة الكثرات في عالم الجعل، ملحوظة للمتكلم، هو يصب الحكم على الكثرات، تكثر يكون ملحوظ في ذاك العالم في عالم الجعل، هذا في أكرم كل عالم. أكرم العالم الكثرات ما ملحوظة في عالم الجعل، ما ملحوظة في عالم الجعل، لأن الحكم انصب على الطبيعة، على 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 نفس الطبيعة، على نفس الطبيعة. لكن حيث أن الحكم انصب على الطبيعة المجردة عن كل شيء وكل غيب، في عالم التطبيق الخارجي الطبيعة تنطبق على جميع شنو؟ أفرادها، على جميع أفرادها. ولذا يلتزم بأن أكرم الفقير بالرغم من وضوح أنه هو جنس وطبيعة، واضح، هو جنس وطبيعة، يلتزم بدلالته على الاستغراق وعلى الإطلاق الشمولي وعلى شموله لجميع الأفراد، بحيث أن المخاطب يجب عليه أن يكرم كل عالم، يجب عليه أن يكرم كل عالم. كل عالم يوجد في الخارج هو فرد لهذا العنوان، يجب إكرامه، وإلا لا يكون ممتثل، لا يكون ممتثل للحكم بتمامه. أقول أن الحمل على الجنس ما يحل المشكلة، ما يحل المشكلة، تبقى المشكلة قائمة. حملنا على الجنس صار حال حال أكرم الفقير، صار حال حال يجب إيصال الخمس إلى المسكين، إلى اليتيم. الاستغراق موجود، لا مو بدلي، ما يصير بدلي، يعني نقطة أخرى، مو بدلي، أكرم الفقير، أكرم المسكين. ليش نخليه فقير؟ ليش نخليه بدلي؟ اللي سادسا بينا الذي يريد أن أقوله أن مجرد الالتزام بحمل المساكين واليتامى على الجنس هذا وحده من دون ضميمة نقطة أخرى إضافية كما سنشير إليه، هذا وحده ما يكفي، هذا وحده ما يكفي. ومن هنا يظهر أنه هذا الكلام لا يكون صحيحا، تبقى المشكلة قائمة على حالها. أفرض أنه المساكين واليتامى احنا نجعل عدم الكفاية، عدم التمكن من الاستيعاب قرينة على عدم إرادة الاستغراق، انها صحيحة، قرينة على عدم إرادة الاستغراق، واضح. لكنه ليس قرينة على ماذا؟ على إرادة ماذا؟ إرادة الجنس، لأن المشكلة تبقى باقية، وهي ماذا؟ وهي الاستغراق والشمول، والمفروض عدم التمكن من الاستغراق ومن الشمول، مفروض عدم التمكن من الاستغراق ومن الشمول، هذا ما يحل المشكلة. نعم، كلام صاحب الجوار هنا يجب هنا إذن يقول بأنه ما في داعي، احنا تقريبا أيدنا بهذا الكلام اللي ذكرناه، أنه ما في داعي لحمله على الجنس. هو يقول لا داعي لحمله على الجنس بناء على ماذا؟ على افتراض أنه إذا حملنا على الجنس لا يكون مفيد علما للاستغراق. يقول لا داعي لحمله على الجنس، هو يبقى الاستغراق غاية الأمر، أن هذا الاستغراق ليس استغراق كامل، الضرورات تقدر بقدرها، لأن احنا دعنا نرفع اليد عن الاستغراق بأي دليل؟ بدليل عدم الإمكان، بدليل عدم الكفاية، يقدر بقدره. فالاستيعاب غير الممكن، الاستيعاب المطلق غير ممكن، نرفع اليد عنه. أما الاستيعاب الممكن بالمقدار الممكن، لماذا نرفع اليد عنه؟ يبقى على حاله. واضح؟ هذا رأي الشيخ صاحب الجواهر. الذي نقوله هو هذا، هو أنه هناك مسألة عرفية، هناك مسألة عرفية يمكن طرحها في المقام، وهي أنه في مثل المقام، في مثل ما إذا قال أوصى بثلثه إلى الفقراء، ثلث مهما كان هو غني وكذا هو محدود ثلثه، أوصى بثلثه إلى الفقراء، أوقف الشيء الفلاني على الطلاب، واضح عدم الاستيعاب، واضح عدم ماذا؟ عدم امكان الاستغراق. اعطاه درهما وقال له تصدق به على الفقراء. العرف ما لا يفهم من شيء من هذا القبيل. فلان قال له اوقف ثلثه على الفقراء، مع وضوح هذه القضيه كلش واضحه عند المتكلم، عند السامع، عند كل من تصل اليه الوصيه، انه لا يمكن الاستيعاب، لا يمكن الاستيعاب. ماذا يفهم من ذلك؟ الذي يفهم من ذلك هو أن هذا أولى مصرف له، اصرف هذا على الفقراء. عرفان، الذي يفهم من هذا الكلام عرفان، هو أنه اصرف هذا الدرهم على الفقراء، اصرف هذا الثلث على الفقراء، اصرف هذا الوقت على الطلبة، لا أن كل واحد يستحق من ذلك الشيء على نحو الملكية وعلى نحو الشراكة، بحيث يشترك مع الآخرين في هذه الملكية، هذا لا يفهم من هذا الكلام، وإنما يفهم أن هذا مصرف، هذا أصرفه على الفقراء. أوقفت ثلث داري على الفقراء يعني أصرف هذا التركة إلى من هذا التركة؟ مو على نحو التمليك بحيث يملكون على نحو ماذا؟ على نحو الشراكة. هذا الفهم العرفي. إذا قلنا حينئذ المسألة تكون واضحة ومحلولة، أنه في هذه الحالة في آيتنا في محل كلامنا عندما يذكر المساكين عندما يذكر الفقراء، حينئذ يكون المقصود هو ماذا؟ هو صرف الخمس فيهم لا أكثر من ذلك، صرف الخمس فيهم. وحينئذ واضح أنه لا يجب حينئذ استيعاب جميع الأفراد، صرف فيهم حتى بالمقدار الممكن، يعني تخلص حتى من مسألة ماذا؟ وجوب الصرف بالمقدار ماذا؟ الممكن. ليس هناك ما يدل على ماذا؟ على وجوب الصرف بالمقدار الممكن إذا ضمننا هذه النكتة العرفية، أن الذي يفهم من حالة من هذا القبيل هو أصرف هذا الفقراء هذه جهة، أصرف هذا المال فيها، فحتى لو تمكن من استيعاب أفراد لا يجب عليه الاستيعاب، لا يجب عليه استيعابهم، وإنما هؤلاء مصرف لهم فيجوز صرفه فيهم ولو مع عدم الاستيعاب حتى مع التمكن من الاستيعاب. ولعل هذه النكتة هي المرادة هنا، هذا يعني لا يمكن إنكار أنه لعل هذه النكتة هي التي يريدونها عندما استدلوا بهذا الدليل، يعني عدم إمكان الاستيعاب. الدليل الثاني صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي قرأناها أكثر من مرة. الاستدلال بالصحيحة مبني على افتراض أن الصحيحة تدل على عدم وجوب استيعاب جميع أفراد الصنف الواحد، يستدل بالصحيح، وذكرها أكثر من واحد من فقهائنا رضوان الله عليهم. الصحيحة هذه صحيحة بكل بساطة، فقيل له، نبدأ من هذه العبارة: أفرأيت إن كان صنفا من الأصناف أكثر وصنفا أقل؟ ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم من هذه العبارة أنه هو قاعد يفترض السائل أن أفراد الصنف أكثر من أفراد صنف آخر، أفراد صنف قليلين أفراد صنف آخر كثيرون. شي يسأل عن ماذا؟ يعني شو الشيء اللي هو في ذهنه؟ يبدو أن الشيء اللي في ذهنه هو هاي مسألة التثليث والتسهيم، لأنه يظهر الأول الأدلة. تسهيم يعني التثليث، يعني تقسم نصف الخمس إلى ثلاثة، شنو؟ أثلاث، هذا صنف تبقي ثلث، هذا ثلث، هذا ثلث. فيجي يسأل أنه في حالة قلة أفراد صنف هم تقيم الثلث؟ أنا أقيم الثلث ثلث النصف بحيث أساوي بينهم وبين أفراد صنف آخر يبلغون الألوف، ذولا أعطيهم ثلث النصف، ذولا أعطيهم شنو؟ ثلث النصف. هذا اللي ذهنه، وهذا اللي خلاه يسأل ودعاه إلى السؤال عندما تكون أفراد تكون الأفراد من الأصناف متفاوتة في القلة والكثرة. في هاي الحالة يجب التثليث، يجب دفع سهم كامل إلى هؤلاء، هذا الصنف اللي أفراد قليلون. هيك يبدو من الرواية. فالإمام عليه السلام في جوابه يقول: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام. الذي يستفاد من هذه العبارة هو ماذا؟ هو نفي وجوب التثليث لا أكثر من ذلك، هو نفي وجوب التثليث، أن التثليث والتقسيم نصف الخمس أثلاث ويعطى واستحقاق كل صنف للثلث بتمامه هذا لا ليس لازم، وإنما يعطيهم ماذا؟ كما يرى. فيفهم منها نفي وجوب التثليث، واضح؟ سقد واحد يقول بأنه لا أكثر من هذا، يفهم منها وجوب الدفع إلى تمام ماذا؟ الأفراد، عندما يكون أفراد صنف قليلين وأفراد صنف كثيرون يجب الدفع إلى تمامهم، يعطي كما يرى، يعني هو ما يتقبل بأن يدفع تمام الثلث إلى هؤلاء القليلون، إلى هؤلاء القليلين ما يتقبل، وإنما يعطيهم كما يعطي غيرهم، لكن يعطيهم، واضح؟ لكن يعطيهم. كما يقصد الدائرة. افرض ان ابن السبيل واحد، المساكين افرض 100، هو يعطي ابن السبيل كما يعطي الفرد الواحد من ماذا؟ من ابناء، من المساكين ومن اليتامى، لكن يعطيهم لا ان يحرم. ابن السبيل 10 يعطيهم 10 كما يعطي ماذا؟ افراد الصنف الاخر. هذا هو لعله يقال ظاهر الرواية فتكون على عكس المقصود أدل. فإذا ما قلنا هكذا نقول أن الرواية ليس فيها ما يدل على وجوب ماذا؟ على عدم وجوب شنو؟ البسط. وإنما هي في مقام نفي التثليث ونفي تقسيم النصف الخمس إلى أثلاث واستحقاق الصنف الذي أفراد قليل لذلك. هذا الدليل الثاني. وعمدة الأدلة هي الأدلة، وهي غير لائقة لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب البسط. غير لائقة لإثبات وجوب البسط. وهذه الرواية الأخيرة غير لائقة لإثبات عدم وجوب البسط، لأنها أجنبية عن محل الكلام كما ذكرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مولد الإمام الرضا عليه السلام، نبارك لكم هذا اليوم المبارك إن شاء الله. بالمناسبة رواية أحببت قراءتها ترتبط بصاحب الذكرى، ومنقول عن صاحب الذكرى يرويها الشيخ الصدوق في عيون أخباره صلوات الله وسلامه عليه بسنده. قال: سمع الرضا عليه السلام. الرواية تتضمن مقطعين في الحقيقة. المقطع الأول كلام قاله بعض أصحابه لفت نظر الإمام عليه السلام فعدل، رأسا دخل عدل، يعني أضاف مفهوم خاص. المقطع الثاني لا، كلام هو يقوله الإمام عليه السلام من عنده، يبتدئ بهذا الكلام، وكل منهما مهم جدا. المقطع الأول يقول بأن الإمام عليه السلام سمع بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام. لعن لكل من حارب الإمام عليه السلام. الإمام دخل صحح له في مفهوم خاص، قال: قل إلا من تاب وأصلح. قل استثني إلا من تاب وأصلح. على القواعد، على القواعد إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يغفر، صحيح، لا يغفر مطلقا لمن يشاء، لمن يشاء. الإمام هنا أيضا ما استثنى من ال، يعني ما قال بأنه الذي تاب وأصلح تقبل توبته، ما تعرض لهذا، وإنما استثنى من اللعن. هذا اللعن كل من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، قال: لا لا تلعن كل من حارب، إلا استثني من تاب وأصلح، ستقبل توبته، تقبل توبته بيد الله، ويغفر ما دون ذلك علما لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا إشكال أن التوبة والصلاح والإنابة بشرائطها مقرونة بالندم، مقرونة على التصميم على ترك الذنب، لا إشكال أنها تفتح باب لإشاءة الله سبحانه وتعالى أن يغفر ماذا؟ أن يغفر لهذا، تفتح هذا الباب بلا إشكال. غرض أن الرواية ما تريد تقول بأنه هذا الشخص الذي حارب أمير المؤمنين وتاب وأصلح هذا تقبل مثلا كذا. الرواية تقول أن اللعن هذا مستثنى، لا بد من استثنائه من ماذا؟ من اللعن. وقبول التوبة هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يقبل ما دون ذلك لمن يشاء. لكن على هذا الذي ارتكب هذا الذنب العظيم وتاب وأصلح أن يجعل توبته توبة نصوحة، يجعل توبته واجبة لكل الشرائع، حتى تتحقق المشيئة الإلهية بماذا؟ بقبول توبته. وهذا في الحقيقة يعني يكون من الأمور المهمة جدا، لأن الذنب حتى إذا كان بهذه العظم بهذا الحجم حجم محاربة الإمام المعصوم عليه السلام يحاربه يشترك في الحرب ضده حتى إذا كان بهذا الحجم هو قابل لأن يغفره الله سبحانه وتعالى وقابل لأن ماذا لأن يرفع عن الإنسان وبالتوبة وماذا والإنابة. المقطع الثاني في الرواية أن الإمام هو ابتدأ بعد أن نبه هذا على هذه القضية هو يقول الإمام عليه السلام قال ذنب لا بد يخاطر هذا السائل هذا الشخص ذنب من تخلف عنه ثم لم يتب أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب. يقول هذا الذي تخلف عنه يقول لا تخيل بأنه فقط الذي حارب الإمام هو الذي يستحق اللعنة ويستحق الطرد ويستحق الكذا مو فقط هذا هو الذي يستحق الذي تخلف عنه أيضا يستحق هذا الذي تخلف عن الإمام هذا هو يستحق ذلك أيضا الذي تخلف عن الإمام هو في حقيقة هو في رأيه ولم يفعل شيئا لنا لم يحارب الإمام ولذا لا يرى أن ما صدر منه يوجب التوبة والإنابة لم يفعل شيئا ولم يحارب الإمام تخلف عنه هذا المفهوم الخاطئ الإمام عليه السلام يقول لا أن هذا الذي تخلف عن الإمام ثم لم يتوب هو أعظم من ماذا من حارب الإمام ثم ماذا ثم تاب أعظم من تخلف عنه ولم يتوب باعتقاد أنه هو لم يفعل شيئا لأنه تخلف لأنه لم يحارب لم تصدر منه المحاربة هذا كأنه لم يرتكب ذنبا لا يقول هذا ذنبه أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب. هذه الفقرة الثانية في الحقيقة يعني يستفاد منها أنه في القضايا المهمة في القضايا المصيرية الوقوف موقف المتفرد هذا مو صحيح أن تقف موقف المتفرد في القضايا المهمة المصيرية هاي حالة قائمة بين الحق والباطل أنت تقف موقف المتفرد شنو معنى هذا المطلوب أن يقف الإنسان المؤمن إلى جانب الحق أينما كان وفي أي زمان كان والابتعاد عن ذلك بدعوى أنه أكو مبررات كثيرة أنه أنا شعلة شنو علاقتي بالموضوع ما لنا وللدخول حتى المعروف ما لنا وللدخول بين السلاطين ووجهها في وقتها شعلة سلاطين هم بين حسين سلطان عليه السلام معاوية ويزيد أيضا سلطان يعني شعلة يدخل بين السلاطين يتعاركون على المناصب على كذا على كذا إلى آخره يعني شعلة هذا موقف مرفوض شرعا مرفوض إسلاميا بل لابد من اتخاذ موقف وعندما يكون الحق واضحا وجليا لابد من الوقوف إلى جانبه لأن التخلف عن الحق هذا ذنب وكبيرة وموبقة هي لا تقل ماذا عن سائر الذنوب وسائر الآثام الأخرى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.